خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول مسألة بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب ممن يصنعه صليبا أو صنما. وقد ذكرنا بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية فصل البحث عن هذه المسألة في صورتين: الصورة الأولى ما لو كان لكل من البائع والمشتري داع لأجل إنشاء المعاملة، ما لو كان داعي المشتري والبائع هو الانتفاع بالمبيع في المنفعة المحرمة. وتقدم بأن الشيخ قدس الله نفسه قد حسم هذه الصورة بعدم الجواز. والصورة الثانية ما لو لم يقصد المتبايعان المنفعة المحرمة بنحو الداعي، ولكن كان البائع يعلم بأن هذا العنب سيصنع خمرا أو هذا الخشب سيصنع صليبا، فحينئذ هل تصح المعاملة أم لا؟ تقدم بيان الرأي الأول في هذه المسألة، وهو رأي القائلين بالجواز، وتم الاستدلال لذلك بالروايات غير المعارضة وبذلك يتم المطلوب. وأما الرأي الثاني في المسألة فهو الرأي القائل بالتحريم، وهذا يندر القائل به، يعني قل القائل به، بخلاف الرأي السابق فقد نسبه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه إلى الأكثر. وأما هذا الرأي وهو الرأي القائل بالتحريم فقل من يقول به، وممن قال به في بعض كتبه العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، وإلا فإنه في أكثر كتبه اختار الرأي المتقدم. العلامة الحلي مثلا في كتابه المختلف يقول: والأقرب عندي أنه إذا كان البائع يعلم أن المشتري يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك، فمجرد العلم كاف، وإن لم يكن ماذا؟ بيعه بداعي المنفعة المحرمة. ولكن هذا رأي كما ذكرنا صرح به في بعض كتبه، وأما في أكثر كتبه فقد أعرض عنه. كيفما كان، فالمهم هو معرفة دليل هذا الرأي، وهل يمكن الاستدلال له بدليل أم لا. الشيخ الأعظم رضوان الله عليه في ابتداء المسألة استدل لهذا الرأي بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وما عبر عنه بقية الفقهاء بقاعدة حرمة التعاون على الإثم والعدوان، فقال بأن يعني معنى كلامه بأن بيع البائع للعنب أو الخشب مع علمه بأن المشتري سيستفيد من ذلك في المحرم يكون من قبيل الإعانة على ماذا؟ على الإثم والعدوان، فيكون حراما. لذلك يقع الكلام فعلا حول هذه القاعدة التي أسهب الشيخ في الكلام عنها، وهل أن هذه القاعدة صحيحة مدركا وحكما وتطبيقا أم ليست بتامة. فالكلام فعلا في أدلة هذه القاعدة، وبعد أن يتم الكلام حول أدلة القاعدة نشرع بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى في أن هذه القاعدة هل تصلح للتطبيق في المقام أو ليست بصالحة للتطبيق، فالكلام أولا في الكبرى ثم في الصغرى يكون. هذه القاعدة استدل لها بعدة أدلة. الدليل الأول الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا، وفيها يا أيها الذين آمنوا ما فيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن هذه الآية المباركة تدل على حرمة ماذا؟ الإعانة على الإثم. والشيخ النراقي رضوان الله تعالى عليه في العائدة السابعة من كتاب العوائد قال عائدة، قال الله سبحانه في سورة المائدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه الآية تدل على حرمة المعاونة على كل ما كان إثما وعدوانا. فاستدل الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه وغيره من فقهاء الطائفة استدلوا بهذه الآية المباركة على حرمة الإعانة، إلا أن المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه أشكل على الاستدلال بهذه الآية المباركة بإشكالين، أحد الإشكالين لم يقبل منه من قبل من جاء بعده، وأحد الإشكالين سلم به كثير ممن جاء بعده. أما الإشكال الأول الذي أشكله فقد أفاد بأن الآية المباركة لا تدل على النهي الإلزامي، وإنما تدل على النهي التنزيهي، فهي لا يستفاد منها الحرمة أصلا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تفيد الحرمة، غاية ما تفيده الكراهة. لماذا؟ يقول بقرينة المقابلة في الآية المباركة، فإن الآية قالت أولا وتعاونوا على البر والتقوى، وقابلت بين التعاون على البر والتقوى بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وجعلت ذلك في سياق واحد. وبما أن التعاون على البر والتقوى يعلم جزما بأنه ليس إلزاميا، بل هو ماذا؟ بل هو استحبابي، كذلك ما يقابله يعلم بأنه ليس إلزاميا أيضا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بمقتضى المقابلة وبمقتضى وحدة السياق. فالآية المباركة لا دلالة لها على حرمة الإعانة، أنها لا تفيد أكثر من الكراهة، هكذا قال رضوان الله تعالى عليه. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه يمكن أن يجاب عنه بأجوبة مختلفة. أولا يقال بأن وحدة السياق التي تؤثر على الظهور إنما تتحقق فيما لو كانت هنالك عندنا جملة مشتملة مثلا على عدة أوامر، أو كانت عندنا جملة أخرى مشتملة على عدة نواهي. فلو قال المولى مثلا اغتسل للجنابة وللجمعة مثلا، وكان الأمر بالنسبة إلى الجمعة ظاهرا في الاستحباب، أو العكس، كان الأمر بالنسبة إلى الجنابة ظاهرا في الوجوب، فإنه من خلال وحدة السياق ماذا؟ يوجب ظهورا لوجوب غسل الجمعة أيضا، يوجب ظهورا لوجوب غسل الجمعة. كذلك أيضا مثلا في موارد النواهي، لو كانت جملة مشتملة على عدة نواهي، قال المولى مثلا لا تشرب الماء في النهار إلا قائما، ولا تشرب الماء في الليل إلا قاعدا مثلا، حينئذ وحدة السياق تقضي بكون الحكمين بمستوى واحد. أما أن يكون الحكم الأول مثلا إلزاميا والحكم الثاني تنزيهيا، هذا على خلاف وحدة السياق. فوحدة السياق في موارد الجملة الواحدة التي تكون مشتملة على عدة أوامر وعلى عدة نواهي، هذا مما لا كلام فيه. وأما لو كان الخطاب مشتملا على جملتين، وإحدى الجملتين تتحدث عن أمرين والجملة الثانية تتحدث عن نهيين، فهذا خارج عن مورد وحدة السياق. لو كانت إحدى الجملتين تتحدث عن أمر تدعو إلى الأمر بشيء، بينما الجملة الأخرى تدعو تنهى عن شيء آخر، فهذا يجعلها خارجة عن مورد وحدة السياق، والمقام من هذا القبيل. فإن الآية المباركة مشتملة على جملتين، واحدة من الجملتين مشتملة على أمر فهي من باب وتعاونوا على البر والتقوى، والجملة الأخرى مشتملة على نهي فهي من باب آخر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوحدة السياق حينئذ ليس هذا موردا لها، هذا أولا. وثانيا، تحرر وتنقح في علم الأصول يا شيخنا لدى المتأخرين بأن الجملة لو كانت مشتملة فضلا عن أكثر من جملة، لو كانت الجملة الواحدة مشتملة على عدة ماذا؟ على عدة أوامر مثلا، أو على أوامر ونواهي، وكانت هذه الأوامر أو هذه النواهي ظاهرة في الإلزام، إلا أنه قامت عندنا قرينة خارجية على عدم الإلزام في أحد هذه الأوامر، على عدم الإلزام في أحد هذه النواهي، فإن هذه القرينة الخارجية لا توجب إلا رفع اليد عن الظهور بالنسبة لذلك الأمر، وأما الأوامر الأخرى فتبقى على ظهورها. فلو قال المولى مثلا اغتسل للجنابة وللجمعة وللحجامة ولعرفة مثلا ولغير ذلك، اغتسل للجنابة وللجمعة ولزيارة الحسين عليه السلام، ثم وهذا الأمر ظاهر في الوجوب، لو كنا نحن والرواية الأمر ظاهر في الوجوب، ولكن الفرض أنه قامت عندنا قرينة خارجية على أن غسل الجمعة ماذا؟ ليس بلازم، ليس بواجب، حينئذ بمقتضى هذه القرينة الخارجية نرفع يدنا عن ظهور اغتسل للجمعة في الوجوب، وأما ظهور اغتسل للجنابة في الوجوب فيبقى على حاله، لأنه لا توجد هنالك قرينة توجب رفع اليد عنه. فسلمنا معك أيها المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليك، سلمنا معك بأن تعاونوا على البر والتقوى ظاهر في ماذا؟ ظاهر في عدم الإلزام، إلا أن هذا الظهور إنما هو لأجل القرينة الخارجية، حيث دلت الأدلة على أن التعاون على أمور الخير ليس بلازم، فهذه القرينة الخارجية غاية ما توجبه رفع اليد عن الإلزام بالنسبة إلى الجملة الأولى، وأما الجملة الثانية فتبقى على ظهورها. فإذن هذا ثانيا، وثالثا أفاد المحقق الخميني قدس الله نفسه الزكية في كتاب المكاسب المحرمة بأن الآية المباركة مشتملة على قرينة داخلية تمنع من ماذا؟ تمنع من حملها على النهي التنزيهي، وهذه القرينة هي ماذا؟ هي إتيانها بكلمة العدوان. لو قالت الآية ولا تعاونوا على الإثم وسكتت، لعله يمكن أن يدعى تمامية كلام المحقق الأيرواني بقطع النظر عن الملاحظتين السابقتين، وأما بعد مجيئها بكلمة العدوان فالمراد من العدوان الظلم، وبلا ريب أن التعاون على الظلم من مسلمات الفقه وبديهياته أنه ماذا؟ محرم، فالنهي عنه ليس نهيا تنزيهيا، وإنما هو نهي إلزامي تحريمي. هذا المقطع من الآية المباركة بمثابة القرينة الداخلية التي تمنع من الاستظهار الذي أفاده المحقق الأيرواني. فكيفما كان هذا الإشكال الذي أفاده المحقق الأيرواني بالنسبة للاستدلال بالآية المباركة لم يقبله أحد ممن جاء بعده، بل بالغ بعضهم وقال بأن المقطع الأول، من قال لك يا شيخنا الأيرواني بأنه لا يدل على الإلزام؟ وتعاونوا على البر والتقوى، من قال بأنه ليس إلزاميا أصلا؟ بل هو إلزامي، غاية ما هنالك نحن نعلم بأنه على إطلاقه ليس إلزاميا، وإلا في الجملة التعاون على البر والتقوى أمر إلزامي لا ريب فيه، هكذا قال بعضهم، وللمناقشة فيه مجال. كيفما كان الملاحظات السابقة كافية لدفع كلامه. وأما الإشكال الثاني الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه، فهو أن المطلوب إثباته في المقام من أجل الاستدلال بالآية المباركة، المطلوب إثباته حرمة الإعانة التي هي ماذا؟ التي هي من باب الأفعال، بمعنى إيجاد مقدمات فعل الغير، هذا هو معنى الإعانة. الإعانة معناها إيجاد مقدمات فعل الغير، فهي من باب الأفعال، هذا هو المطلوب إثباته. بينما العنوان المأخوذ في الآية ليس هو عنوان الإعانة، وإنما هو عنوان التعاون الذي هو من باب التفاعل، وباب التفاعل يعني اجتماع عدة أشخاص على فعل واحد، بحيث ماذا؟ بحيث ينسب لهم جميعا ويصدر منهم جميعا، كما لو اجتمع عدة أشخاص على قتل إنسان، وهذا طعنه بسكين وهذا ضربه بخنجر مثلا، حينئذ يقال بأنهم تعاونوا على قتله. التعاون من باب التفاعل، والتفاعل يعني اجتماع عد، يعني بعبارة أخرى التفاعل يقتضي المشاركة، يقتضي المشاركة على فعل واحد بحيث ينسب الفعل إلى الجميع. فالآية المباركة أثبتت حرمة التعاون، بينما الذي نريد إثباته هو حرمة الإعانة، والآية قاصرة عن إثبات ذلك، فإن الإعانة من باب الأفعال، بينما التعاون من باب التفاعل، هذا من باب وهذا من باب. فإثبات الآية لهذا لا يلازم إثبات الحرمة لذلك. وهذا الإشكال سلم به سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه، وبنى عليه وتبعه السيد الأستاذ حفظه الله تعالى والشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية في إرشاد الطالب، والسيد القمي في عمدة المطالب، السيد الخوئي وتلامذته سلموا بإشكال المحقق الأيرواني، وقالوا بأن الآية لا دلالة لها على المدعى. والكلام فعلا في أن هذا الإشكال هل هو تام أم ليس بتام، وهنا يمكن أن نلاحظ ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن صيغة التفاعل في اللغة العربية ليست دائما تعني المشاركة من الاثنين أو الأكثر على فعل واحد، بل هي موضوعة لعدة معان. المعنى الأول هو الاشتراك في الفاعلية لفظا وفي المفعولية معنى، كما لو قلت ماذا؟ تضارب زيد وعمر، فهنا زيد وعمر مشتركان في الفاعلية بحسب اللفظ، ومشتركان في المفعولية بحسب المعنى، فكل منهم ضرب وكل منهما مضروب أيضا، فهما مشتركان في الفاعلية لفظا وفي المفعولية معنى. والمعنى الثاني من معاني صيغة التفاعل التظاهر بالفعل وادعاؤه، فيقال تمارض وتغافل إذا تظاهر بالمرض وتظاهر ماذا؟ بالغفلة. فصيغة التفاعل تطلق بمعنى وتستخدم بمعنى التظاهر بالفعل، بمعنى التظاهر بالفعل وادعاء الفعل. فليس هنا على ضوء هذا المعنى لا توجد هنالك مشاركة بين اثنين أو أكثر. المعنى الثالث من معانيها حصول الشيء تدريجا، كما لو قيل تزايد الفقر مثلا، فهنا تزايد تفاعل بمعنى الحصول التدريجي. المعنى الرابع مطاوعة فاعل، نحو باعدته فتباعد، وناولته فتناول، فهنا تناول وتباعد مطاوعة لماذا؟ مطاوعة لفاعل، مطاوعة لفاعل، فتأتي صيغة التفاعل بهذا المعنى أيضا. المعنى الخامس من معانيها الفعل المجرد، تأتي صيغة التفاعل بمعنى الفعل المجرد، فيقال تعالى الله وتسامى، أي علا وسما، فهنا تعالى تفاعل ولكن بمعنى علا، فتأتي بمعنى أصل الفعل، بمعنى الفعل المجرد. والمعنى السادس لهذه الكلمة تأتي بمعنى فاعل أيضا، فتقول قاضيته، تقاضيته عفوان، بمعنى قاضيته، تقاضيته، تفاعلته، تفاعل بمعنى قاضيته. فثبت إلى هنا بأن صيغة التفاعل لا تستخدم دائما بمعنى ماذا؟ بمعنى المشاركة بين اثنين على فعل واحد، بل تستخدم أيضا فيما لو كان الفعل واحدا وصادرا من واحد أيضا، وهذا في الاستخدامات العربية كثير موجود، بل حتى في استخدامات القرآن أيضا موجود. فأنت تقول تعافى زيد، تقاعس عمرو، تماثل للشفاء، تهادى في مشيته، تمايل في الهواء، وهكذا. فتعبر بعدة تعبيرات كلها من باب التفاعل، مع أن الفعل ماذا؟ واحد، من شخص واحد. في القرآن أيضا جاء ذلك، مثلا ورد تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهنا تتجافى بلا ريب وماذا؟ فعل لواحد. وورد أيضا فبأي آلاء ربك تتمارى، فاستخدم صيغة التفاعل بالنسبة إلى فعل الواحد. وورد أيضا لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فهنا بلا ريب المنهي عنه ماذا؟ فعل الواحد أيضا. وورد أيضا ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، بلا ريب أن النبز بالألقاب محرم بهذه الآية ولو صدر من شخص واحد، لا يلزم أن يصدر من عدة أشخاص. فاستخدمت صيغة التفاعل قرآنيا بمعنى ماذا؟ بمعنى فعل الواحد، من غير أن تكون هنالك مشاركة. فإلى هنا ثبت لدينا بأن صيغة التفاعل كما تطلق على الفعل الذي شارك فيه اثنان أو أكثر وصدر فعل واحد منهما بحيث ينسب إليهما معا، كذلك أيضا تستخدم في صورة الفعل إذا كان من شخص واحد، فإنه يعبر بصيغة ماذا؟ بصيغة التفاعل. ونبقى هنا بحاجة إلى ترجيح أحد المعنيين على الآخر، يعني من أجل أن يتم الاستدلال بالآية المباركة على حرمة الإعانة على الإثم، لا بد من إثبات أن التعاون في الآية هو من باب ماذا؟ من باب فعل الواحد وليس من باب المشاركة. ولعله يمكن الاستدلال على ذلك بنكتة أشار إليها السيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية في صلاة المسافر. في صلاة المسافر أشار السيد البروجردي إلى أن صيغة التفاعل لم تستخدم في المشاركة بحسب تتبعه إلا مع العطف على الفاعل بالواو، فعندما يقال تضارب زيد وعمر استفاد المشاركة، عندما يقال مثلا تعاون زيد وعمر يستفاد المشاركة، وهكذا. أما مع عدم العطف بالواو فاستفادة المشاركة من الاستخدام لا تكون ماذا؟ لا تكون واردة. فهنالك المشاركة تحتاج إلى قرينة، وبما أن هذه القرينة وهي العطف بالواو في الآية المباركة، يعني العطف على الفاعل بالواو في الآية المباركة ليست بموجودة، فتكون الآية المباركة إما ظاهرة في صيغة التفاعل بمعنى فعل الواحد، وإما أن تكون ظاهرة في الأعام، فحينئذ يثبت الاستدلال بها في المقام بهذا التقرير. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. وأما الجواب الثاني عما أفاده قدس الله نفسه الزكية فهو أنه حتى لو سلمنا بأن صيغة التفاعل إنما تستخدم في موارد المشاركة من قبل اثنين أو أكثر على فعل واحد، سلمنا بذلك، إلا أن الفعل الواحد ما هو المقصود من وحدته؟ الوحدة للفعل تارة تكون وحدة شخصية وأخرى تكون وحدة عنوانية. فنحن مثلا في الخارج تارة يجتمع عدة أشخاص على قتل شخص، فهنا ماذا؟ فهنا تحقق صدور فعل واحد بالوحدة الشخصية من عدة أشخاص، هذا تمام وواضح. وتارة الفعل الواحد مركب من أجزاء متكثرة، الفعل الواحد بعبارة أخرى مركب من أفعال متعددة، إلا أن هذه الأفعال المتعددة يجمع بينها عنوان واحد فلها وحدة عنوانية. مثلا عنوان هتك المؤمن، هتك المؤمن هذا فعل، هذا الفعل قد يتحقق بعدة ماذا؟ محققات، بعدة أفعال. فمثلا اتهام المؤمن هذا فعل، الاستهزاء به أيضا من قبل شخص آخر هذا ماذا؟ فعل ثاني. مثلا الصدود عنه من قبل شخص ثالث هذا فعل ثالث. هذه الأفعال الثلاثة، مع أنها ليست فعلا واحدا، هذه الأفعال الثلاثة إذا اجتمعت يتحقق منها عنوان ماذا؟ واحد، وهو عنوان هتك المؤمن. فهذا العنوان الواحد وحدته وحدة عنوانية وليست وحدة شخصية، إذ الفرض بأنه مركب من عدة أفعال، من الاستهزاء، من الصدود، من غير ذلك، تحقق هذا العنوان. فهنا الوحدة وحدة عنوانية، وبلا ريب أنه في مثل هذا المورد يصح نسبة هذا الفعل الواحد بالوحدة العنوانية إلى ماذا؟ إلى الجميع أيضا، فيقال صدر عن فلان وعن فلان وعن فلان فعل واحد وهو هتك حرمة فلان المؤمن. وهنا التعاون إن لم يكن مرادفا للإعانة فلا أقل هو ماذا؟ هو شامل لها. فهنا عندما نقول الآية المباركة شاملة لهذا المورد أو ليست بشاملة، بلا ريب أنها على مبنى المحقق الأيرواني شاملة. لماذا شاملة؟ لأن الفعل الواحد قد صدر من عدة أشخاص فنسب إليهم جميعا، فالآية المباركة شاملة له. نقول هذا الفعل الواحد إنما انطبق عليه عنوان التعاون، مع أنه ماذا؟ مع أنه متقوم بإعانات. فلما ذاك اتهم هذا المؤمن أعان من صد عنه، ومن صد عنه أعان من استهزأ به، فيكون هذا الفعل ماذا؟ مشمولا، فتكون الإعانة مشمولة للتحريم في الآية المباركة. وبعبارة أوضح، الآية المباركة وإن دلت على حرمة التعاون، تمام، هذا نسلم به، ونسلم أيضا بأن التعاون من باب التفاعل، والتفاعل لا يتحقق إلا في موردين اشترك فيه عدة أشخاص على فعل واحد، أيضا هذا نسلم به. ولكن نقول بأنه هذا العنوان يشمل موارد الإعانة وإن كانت من باب الأفعال. لماذا؟ لأنه في موارد التعاون التي هي من باب التفاعل، في موارد التعاون التي هي من باب التفاعل هنالك وحدة شخصية، وفي موارد الإعانة هنالك وحدة عنوانية، ومن خلال هذه الوحدة العنوانية ينطبق ماذا؟ موضوع الآية المباركة وهو التعاون. لأنه بعد تحقق الوحدة العنوانية عند الإعانة على الإثم، بعد تحقق الوحدة العنوانية بالنسبة لفعل المعين والمعان ينطبق عنوان التعاون قهرًا. ففي كل مورد من موارد الإعانة باعتبار أن فعل المعين وفعل المعان ينتجان فعلا واحدا بالوحدة العنوانية فينطبق عنوان التعاون حينئذ قهرًا. فيمكن أن يجاب عما أفاده المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه بأحد هذين الجوابين أو بضم أحدهما إلى الآخر، وينتج عن ذلك صحة الاستدلال بالآية المباركة على حرمة الإعانة على الإثم. هذا أولا، ويأتي الكلام حول البقية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.